الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله على تيسير هذا اللقاء لنكمل حيث كنا قد وقفنا في قراءتنا لكتاب القول السديد، شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين.
نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب قوي ما شاء الله وشئت. هذه الترجمة داخلة من الترجمة السابقة: فلا تجعلوا لله أندادا.
قوله رحمه الله هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة، يرد على هذا الكلام أمره. الأول: فما فائدة إراده مستقلا ما دام أنه بمعناه داخل في الباب الذي قبله، وهو قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. والجواب عن هذا الإشكال أن قوله فلا تجعلوا لله أندادا، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، عام، وقوله باب قول ما شاء الله وشئت خاص. وهذه طريقة في التعليم، وهو ذكر الخاص بعد العام، لأنه ربما أن المتعلم لا ينتبه إلى صورة خاصة أنها داخلة تحت العموم، فلذلك يذكر، أو أن ذكر الخاص بعد العام يكون لبيان أهمية هذا الشيء وهو الحذر منه. والأمر الثاني: ما معنى قول هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة؟ معنى هذا أن النهي عن قول ما شاء الله وشئت، وإيراد المصنف الأحاديث الواردة في هذا الباب، إنما هو من بابين: الأول أن قول ما شاء الله وشئت هو من باب شرك الألفاظ، من باب شرك الألفاظ، وفيه ربما أن يتخيل متخيل ممن لم يعرف التوحيد أن هذا من باب التسوية. ولذلك لما سمع أبو الطفيل أو الطفيل لما سمع في المنام اليهود والنصارى وهم يقولون له: أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فاليهودي والنصراني لما سمع ما شاء الله وشاء محمد من بعض الصحابة ظن أن الواو مفيد لمطلق التسوية، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين ترسخت العقيدة في قلوبهم لا يمكن أن يطرأ ولا أن يعني يتخيل أنهم يقصدون أن مشيئة العبد كمشيئة الرب، حاشاهم رضوان الله تعالى عليهم. وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينههم عن هذا لعلمه بعلمهم بالفارق بين مشيئة الرب ومشيئة العبد، وهذا هو أحد الأسباب في تركه النهي عن هذا اللفظ. لو قال لك قائل: هذا اللفظ شركي، فلماذا لم ينه عنه؟ لعلمه بأنهم يعرفون الفرق، لكن لأنه جاء لسد الأبواب الموصلة إلى الشرك، فقد يطرأ في المستقبل من لا يفهم هذا الفهم، كما أن اليهودي الذي سمع ما شاء الله وشئت لم يفهم هذا الفهم فنهى عن هذه اللفظة. إذن هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة من حيث أن هذا من شرك الألفاظ، ومن حيث أنه ينبغي على الموحد أن يفرق بين مشيئة الرب ومشيئة العبد، فيقول ما شاء الله ثم شئته، كما قلنا فيما سبق أنه يقول لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم فلان، ولا يجوز أن يقول لولا الله وفلان. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب من سب دهر فقد سب الله. وهذا واقع كثير في الجاهلية، وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان والحمقى، إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت، وربما لعنوه. فهذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم.
وهذا ناشئ
ضعف
الدين، يعني سبب هذا التصرف ضعف الدين في قلوبهم، وليس الضعف، الضعف معناه الزيادة.
صحيح. هذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم، فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء، فإنه مدبر مصرف، والتصاريف والواقعة في تدبير العزيز الحكيم. ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره، وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل، فيه تزداد المصائب ويعمو
فبه.
فبه تزداد المصائب ويعظم
لا فيه صح يعني في الدهر في الزمان
فيه تزداد المصائب ويعظم وقعها، ويغلق باب الصبر الواجب، وهذا مناف للتوحيد. أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة من قضاء الله وقدره وحكمته، فلا تعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله، بل يرضى بتدبير الله ويسلم الأمره، بذلك يتم توحيده وطمأنينته.
مناسبة هذا الباب للتوحيد أن التوحيد كما تعلمون قائم على أركان الإيمان، ومن الإيمان الإيمان بالقدر، فالذي ينظر إلى القدر نظرة احتقار أو نظرة حقد أو نظرة حسد أو نظرة تنقيص، فهو في الواقع لا بد أن يراجع إيمانه بالقدر. من الذي قدر هذه المقادير؟ هو الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم، والله جل وعلا حكيم في فعاله، حكيم في شرعه ومقاله، فلا يشرع ما ليس فيه حكمة ولا يفعل ما ليس فيه حكمة، حتى ما قد نراه نحن أنه شر محض فهو ليس كذلك، لا بد أن يكون فيه شر من وجه، أو أشرار من وجه، وشرور من وجه، وخير من وجه. فخلقه لإبليس مادة الشرع، مادة الشر إبليس، لكن نفس خلق الله إياه لا يمكن أن يوصف بأنه شر، لأن الخلق فعل الرب، وفعل الرب ليس فيه شر، الشر وجد في المفعول أو من المفعول. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. الأمراض والمصائب تقع بتقدير الله جل وعلا، فيعلم الله سبحانه وتعالى أن فلان فعل فسادا أو أكل مفسدا يترتب عليه مرض أو يترتب عليه قباحة، لو شاء أن يمنعه منعه، لكن الحكيم العليم تركه فمرض، فالمرض وقع بقضاء الله وقدره، لكن لا ينسب إلى الله عز وجل، لأن الذي تسبب فيه هو العبد، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفي. فلا يجوز للموحد أن ينظر إلى الدهر نظرة دون، ونظرة احتقار، ونظرة سب أو شتم. ولهذا أيها الإخوة، كل حاقد وحاسد ففي الحقيقة لا نقول إنه نقص خلقه فقط، لا، بل نقص إيمان، لأن الحاقد والحاسد في واقع الأمر غاب عن ذهنه إما علميا أو عمليا أو كلاهما معا أن المتصرف في الكون هو الله جل وعلا. وأعجبني في هذا الباب قصتان، أحدهما قرأته والآخر سمعته. أما الذي قرأته فهو أن رجلا دخل على أبي جعفر المنصور أو على المعتصم الشكمني الآن، فنظر إلى السقف فوجد عيبا، فسلم على الأمير، فقال أحد الجلساء محتقرا إياه لأنه كان على السنة والجلساء كانوا على الاعتزال، فقال أبي هذه القباحة تدخل على الأمير أو الخليفة؟ ففطن الرجل إلى مراده فقال له أيها الخليفة إن الذي يقول إن هذا السقف فيه عيب يعيب من؟ قال يعيب صانعه. قال فوزيرك قد عاب الخالق جل وعلا. هذا هو الحقيقة، إن الذي ينظر لماذا الله سبحانه وتعالى خلق المجانين يجب عليه أن يتهم عقله، يقول أنا عقلي لا يمكنه الوصول إلى مدرك الحكمة، لكن قطعا فيه حكمة. الذي ينظر إلى أن الله عز وجل خلق الغني والفقير سخريا، يسخر بعضهم بعضا وابتلاء، هل يستهزئ بعضهم ببعض أو لا؟ خلق الكاملة في الخلقة والناقصة في الخلقة، الكاملة في العقل والناقصة في العقل، الكاملة في الدين والناقصة في الدين. أوجد صاحب الديانة وأوجد معدوم الديانة. فالله سبحانه وتعالى حكيم. ولهذا لما تتأمل في آخر آية سورة الإنسان التي نقرأها في كل ركعة ثانية من ركعات صلاة الفجر يوم الجمعة، إيش في آخرها؟ قال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إذن تأمل أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فيدخل من يشاء في رحمته ويدخل الظالمين العذاب العليم لحكمته. ولنتأمل في سورة الشعراء، كل ما ذكر الله قصة إهلاك قوم ختمها بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يختمها بالعزة والرحمة. لماذا؟ ليحصل للمؤمن القارئ للقرآن أن الله بعزته أهلك الكفار كافرين وبرحمته نجى المؤمنين، ويحصل في قلب المؤمن أن الرحيم لما أهلكهم فليعلم أن هؤلاء يستحقون الهلاك، مثل الحليم إذا ترك حلمه فأنت تعلم أنه وصل إلى حد لا ينبغي معه الحلم. هذه قضايا عظيمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الدهر، والمشركون هم الذين قالوا عن الدهر، قال ما يهلكنا إلا الدهر. وفي الآية تفسيران كما تعلمون، الأول سب الدهر لأنه يعجزنا، لأنه يدخلنا في العجز في الضعف، لأنه يشيبنا بزعمهم، لأنه يريدنا الرواح والتغير، فمن عزة إلى ذلة، من عافية إلى مرض، من غنى إلى فقر أو العكس. فقالوا ما يهلكنا إلا الدهر، نسبوا هذا إلى الدهر. والقول الثاني أنهم منكرون لتصريف الله عز وجل، زاعمون أن المصرف هو الله تبارك وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يوجد ولا وجود له. قالوا نحن كما قال بعض المعاصرين اليوم، أرحام تدفع وأرض تبلع، فنسبوا الأمور إلى الجمادات. ولو قلت لأحد من الذي خلق هذا الكوب جماد لا يقبل منك، ثم عقله يقول الكون كله زمانا ومكانا مخلوق بلا خالق، موجود بلا موجد، هذا يدلك على سفاهته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ومعلوم من قواعد ستأتي وقواعد سبق أن ذكرناها أن أسماء الله حسنى، إذن فإن الله هو الدهر ليس هذا مفيد للإسمية، وإن كان الأسلوب أسلوب الحصر لكنه مفيد للخبرية، أي ما قال فإن الله الدهر، قال فإن الله هو الدهر. والضمير هو الذي سماه البغوي عماد، ها؟ ويسميه بعض العلماء ضمير الفصل لإفادة الحصر كما هو عند بعض البلاغيين، فمعناه أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف في الزمان مطلقا. ولذلك هذا الواقع نحن لا نستطيع أن نتصرف في أنفسنا. لو كان الأمر إلينا لما أردنا أن نشيب، لو كان الأمر إلينا لما أردنا أن نمرض أو نعيب، لو كان الأمر إلينا لغيرنا كثير من الأحوال التي عندنا، بل لا نستطيع أن نغير الزمان فنتصرف في الساعة نريد اليوم طويلا وغدا نريده قصيرا، ليس إلينا. إذن فإن الله هو الدار، إفادة هو هنا لأجل هذا المعنى البلاغي، أي هو وحده المتصرف في الزمان. إذن المدار ليس من أسماء الله، وأخطأ ابن حزم حيث سماها أنه من أسماء الله، لأن من شرط اسم الله أن يكون متضمنا معنى الحسن، والدار اسم جامد لا يمكن أن يكون متضمنا لمعنى الحسن، لأن الأسماء الجامدة لا حسن فيها باتفاق اللغوي، وإنما الكمالات متصورة في الأسماء المشتقة ذات الدلالات والمعاني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال فإن الله هو الدار وسكت أيضا، قال لا، تكملة الحديث ها يقلب. إذن المقلب هو الله والمقلب هو الليل والنهار، والدهر يطلق على الزمان. عليكم السلام. يطلق على الزمان سواء كان دهر عمرنا أو دهر ما سبق من الأزمنة أو دهر ما سيأتي من الأزمنة أو الدهر كله، والدهر من حيث الإطلاق يطلق على الزمن كلا سواء كان سابقا أو حاضرا أو لاحقا. يقلب الليل والنهار، ما دام أن الله هو الذي يقلب الليل والنهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ومن قبل يعز من يشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير. إذن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. لا بد للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، وإلا نقص التوحيد. ولكن هذا الباب له علاقة بالتوحيد من جهتين ننتبه لهم. الجهة الأولى أن نسبة الأمور إلى الزمان نسبة الفاعلية شرك أكبر مناقض للتوحيد. فمن زعم أن الزمان هو الذي يحدث هذه الأشياء، الزمان هو الذي يحدث هذه الأشياء، يعني مثلا أنا الآن أرمي هذا الكوب أو هذا البطل اللي حنسميه من الماء إلى الطاولة، فبدل ما تنسبه إليه تنسبه إلى اللحظة التي سقطت، هذا شرك. لأننا نستيقن أن الذي يقلب الليل والنهار هو الله، ويقلب ما فيهما هو الله. أنت بعقلك تدرك أنك حينما تدخل إلى هذا المكان لا يوجد شيء في مكانه ولا يتغير شيء من مكانه إلا بإذن صاحب البيت وصاحب الدار وبتصرفه أو بفعله المباشر أو بإذنه. فكيف تظن أن الذي يجري في الكون بدون إذن الله عز وجل؟ ولهذا الإنسان ينبغي أن ينتبه، يحذر، فإن هذا الباب قد يقع من الإنسان هو لا يشعر ما يناقض التوحيد. أما وهذه الصورة الثانية، أما إذا اعتقد أن الأمور تقع وينسبها إلى الزمان نسبة السببية، فهذا شرك أكبر، شرك أصغر وليس أكبر. لماذا نفرق بين السببية وبين الفاعلية المباشرة؟ لأن الأزمنة من حيث الظرفية فهي أسباب، لكن ليست أسبابا للوقوع، وإنما أسبابا في الوقوع، فالأفعال تقع فيها وليست هي الفاعلة. يعني مثلا النهار لا يمكنه أن يغيرك أنت أو يغير أحوالك، الليل لا يمكن أن يغيرك يغير أحوالك. ما الذي يغيرنا؟ ما يكون في النهار من الأسباب. إذن النهار نفسه والليل نفسه كالظرف ليس مسببا مباشرا، بل النهار والليل إنما هما ظرفان، والأسباب أسباب شرعية وأسباب قدرية، ولهذا لا ينبغي نسبة الأمور إلى الزمان ولا نسبة الأمور إلى الليل والنهار. ولهذا ما نراه من بعض الكتاب اليوم من التوسع في نسبة الأمور للزمان، يقول شيبتنا الزمن، هذا غير صحيح. الذي شيبك هو الله عز وجل. يقول لي أفقرني الدهر، هذا غير صحيح، هو الله عز وجل هو الذي أغنى وأقنى. فلا بد للإنسان أن يعلم أن عمره المكتوب مكتوب معه ما يجري عليه، وليس للزمان أثر عليه، لا يمكن أن يكون للزمان. لذلك ننتبه الآن، لو كان للزمان أثر لكان لابد من وقوع نفس التأثير الموجود الآن في عالم البرزخ وفي عالم الآخر. كيف؟ في عالم البرزخ يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن حال المؤمن، فيقال له نم نومة العروس، فإذا كان يوم القيامة يقوم ويظن أنه نام بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب. لماذا لم يجري عليه الزمان؟ كل هذه السنين، تخيل معي آدم عليه السلام أو ابنه المقتول هابيل إلى الآن هو في عالم البرزخ، إذا كان يوم القيامة يظن أنه نام بين الظهر والعصر، لماذا لم يجري عليه الزمان؟ طيب في الجنة يبقى الناس على صورة الشباب لا يشبون، دل على أن النهار والليل والظرف والساعات لا أثر لها على الأحوال. هذه قضايا مهمة، الذي له الأثر هو التقدير الذي قدره الله تبارك، العوارض التي كتبها الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان عندما يتأمل يجد هذا الأمر جليا حتى في أموره العادية. فمثلا بالأمس كلكم سمعتم عن الأمطار الغزيرة التي أغرقت مناطق في عمان وفي الإمارات وفي قطر وفي سلوى وفي البحرين وفي أطراف من السعودية، تأثرت تأثرا كبيرا. نفس هذا اليوم من العام الماضي ما كان شيء. لو كان الزمان هو المؤثر لما كان هنا ثم فرق بين يوم ويوم. هذه قضايا مهمة. لهذا قال الشيخ السعدي، وهذا واقع كثيرا في الجاهلية، أما الجاهليون لا تسأل، ما أكثر من يلعن الزمان ويسب الزمان. لذلك يقول وتبعهم على هذا، أي على سب الدهر، كثير من الفساق. يقول بعض الفساق إذا غضب الله يلعن هاليوم. كيف تلعن اليوم؟ اليوم مخلوق لله، هو الذي خلق، هو الذي تصرف فيه، كيف تلعن؟ والمجان والحمقى، المجان أو المجانين ليس المقصود به الذين لا عقل لهم، وإنما المقصود به المتشبهين بالمجانين. وإلا المجانين الذين لا عقل لهم ليسوا مكلفين، سبوا أو شتموا أو فعل. إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت وربما لعنه. ولا شك أن طلاب العلم سمعوا أشياء كثيرة من هذا الباب. الأمر الثاني الذي سمعته مما يؤكد لنا أن الإنسان ينبغي عليه أن يزيد إيمانا بالقدر، سمعت أحد الناس قال قصة عجيبة، يقول تأملت في حالي وأنا في الطائرة، يقول ونحن معلقون بين السماء والأرض، نأكل ونشرب ونضحك، وهذا يقرأ وهذا نائم وهذا يتكلم، كل في حال. يقول كلنا نثق بقبطان الطائرة وهو شخص مثلنا، ربما يغمى عليه نموت كلنا، ربما يخطئ خطأ واحد نموت كلنا. يقول فتأملت حالنا معه فازددت يقينا بالله عز وجل. إذا كان الإنسان يطمئن إلى من يقودك في الطائرة، فلماذا أنت أيها المؤمن لا تطمئن بقدر الله؟ حيثما قلبك فاعلم أن فيه الخير، لكن استخدم مع قدر الشرع. إذا استخدمت مع القدر الشرع ارتحت. فإذا قلبك الله في الدهر من رخاء إلى شدة فعليك بالصبر وفوق ذلك الرضا وفوق ذلك الشكر. وإذا قلبك الرب تبارك وتعالى الذي بيده الدهر إذا قلبك من الضراء إلى النعماء فعليك بالشكر، عليك بالشكر قولا وفعلا واعتقادا. وإذا قلبك من المعصية إلى الطاعة فعليك بالشكر، وإذا قلبك من الطاعة إلى المعصية فعليك بالاستغفار. هذا الذي أنت مأمور به. ولذلك من قابل القدر بالشرع ارتاح. من الذي يتضجر؟ الذي لا يعرف كيف يتقابل مع القدر، الذي لا يعرف. أما الذي يعرف يعرف أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. يعني الصحابة رضوان الله عليهم أجلاء، ما سمعنا أن أحدا منهم قال ليتنا ما ولدنا على الشرك وولدنا على الإسلام ورأينا النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يتمنوا هذه الأماني؟ لعلمهم أن تقدير الله خير لهم. لهذا ينبغي الإنسان ينتبه. ولما سمع بعض الصحابة بعض التابعين يقول ليتنا كنا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وكنا معه في غزوة كذا وكذا، غضب عبد الله بن مسعود قال ما، فما يدريك أنك إذا كنت معه ولا ضده. تقدير الله شيء آخر. يحمد العبد الله تبارك وتعالى في جميع أحواله. ولهذا قال رحمه الله وهذا أي السب واللعن ناشئ من ضعف الدين ومن الحمق والجهل العظيم، فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء. مثل إنسان، لذلك إذا شفت أحد يسب الدهر والزمان واليوم والليل يقول ليش ما تسب الشمس إذا صارت حارة، يقول لها ما لها شغل، الله اللي خلاها حارة. طيب نفس الشيء، الله اللي جاب النهار والليل. إذا الإنسان مثلا وقع في ظلمة الليل في حفرة، ما سمعنا إنسان يلعن القمر يقول ليش ما كنت موجودة عشان أنا ما أقع في الحفرة، يتهم نفسه. طيب لماذا إذن تتهم الليل والنهار؟ يقول فإنه مدبر مصرف، الزمان والمكان كلاهما بتدبير الله عز وجل. قال الله عن الدهر اللي هو الزمان قال يولج الليل في النهار ويولج النهار وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وقال عن تدبيره للمكان قال سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض. إذن المكان مخلوق لله والزمان مخلوق لله تبارك وتعالى. قال وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل. لا شك أن سب الدهر أو تشميت الدهر نقص في العقل ونقص في الدين، فيه تزداد المصائب ويعظم وقعها، أو به يعني بهذا النقص، أو فيه يعني في الزمان الظاهر نبيه. ويغلق باب الصبر الواجب. الإنسان اللي يسب الدهر ويفتح هذا الباب على نفسه لا يزال متضجرا أبدا أبدا. أذكر قصة كان يذكرها والدي رحمه الله، ما أدري ذكرتها لكم أو لا. يقول كان أحد مشايخنا سجن، لعل هذا في ثلاثينيات من القرن العشرين. يقول فلما كان في السجن اشتغل بدعوة الناس وتعليم الناس والتفسير مع الناس في السجن، ولما جاء وقت المحاكمة حكموا عليه بالإعدام بتهمة أنه وهابي أو بتهمة أنه يخالف المنهج اللي الناس صايرين عليه، المغلاة المتصوفة الله أعلم. يقول كلما قرب موعد الإعدام الناس أحبوه في السجن فيقولون له يا شيخنا كان الله في عونكم، وهو يقول دائما لما يسمع الناس يقولون الكلمة هذه يقول يغير الله من حال إلى حال، حتى إذا كان ليلة صبيحتها الإعدام والطلاب في السجن والناس اللي في السجن كلهم يبكون حوله وهو يقول ما بين عشية وضحاها يغير الله من حال إلى حال. لما صلوا الفجر يبكون ويوادعونه وهو يقول لهم ما بيننا وبين السجانين عتبة الباب فيغير الله من حال إلى حال. مستغربين من هذه الثقة. يقول فلما فتحوا الباب وإذا به يقول أن السجين فلان أولهم الشيخ يخرج، قد أصبح في أمس البارحة انقلاب وذهب الملك وجاء الحاكم وأمر كل الذين حكم عليهم بالسجن بتهمة كذا وكذا يخرجون من السجن. الله يفعل ما يشاء، من كان يظن؟ لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة يوسف عليه السلام ختمها بقول يوسف الذي هو شهد القضايا إن ربي لطيف لما يشاء. لذلك يقول ابن القيم لولا لطفه في قدره ما طاق أحد قدره، فكل تقدير فيه اللطف، يفعل ما يشاء فيه لطف. أذكر أن الشيخ شمس رحمة الله عليه لما مرض في آخر حياته، تعلمون أنه الشيخ فلاح رحمه الله ورحم الشيخ شمس جاء به إلى الكويت للمعالجة، كان مريض بالسرطان، فجاء به من ديوان بيت الشيخ من السرة أركب إلى السيارة إلى بيت أخينا زيد حليس رحمه الله. يقول أحد الطلبة كان معه أحد زملائنا من طلاب العلم، ولو تبون أسميه أخونا الشيخ الدكتور سرور مذكر، يقول الشيخ شمس يقول والله حملت ما لا يتحمله الجبال. فقال أخونا سرور الشيخ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول ما زال الشيخ يكرر هذه الكلمة إلى نصف الطريق ما يخاطبنا، صدق الله كذب الشمس، صدق الله كذب الشمس، كذب بمعنى أخطأ على لغة أهل الحجاز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا إخوة إن ربي لطيف لما يشاء. وذلك قال وهذا مناف للتوحيد، أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته. من الذي جعل السبب سببا؟ الله. من الذي أزال الموانع؟ الله. من الذي يمكنه أن لا يجعل السبب سببا؟ الله. من الذي يمكنه أن يوجد المانع فلا توجد؟ الله. لذلك هذه القضايا بيد الله. قال فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ورسوله. ما الذي عابه الله ورسوله؟ كل ما خالف الشرع فقط، ليس في شرع الله عيب في الخلقة وإنما العيب في الفعلة. ما عاب الله عز وجل مجنونا لجنون، وإنما عاب عاقلا صار أضل من المجنون. ما عاب الله عز وجل أعمى البصر لعمى، عاب الله عز وجل أعمى البصيرة مع وجود البصر. قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون. إذن في باب القضاء والقدر لا يجوز أن يتوجه العيب إلا من خلال إيش؟ الشرع. فلا تأتي أنت تقول فلان قطع الأرزاق، ما أحد يقطع رزق أحد، الرزق مقدر، لكن لو أن فلان ظلمك فأنت تعيبه لظلمه فقط، أما إذا ما ظلمك ما يستطيع يقطع رزقك. من فهم هذه القضايا ارتاح، أوجد ما ذكره الله عز وجل. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض المفسرين من السلف قال هو الرجل يعلم أن المصيبة تصيبه فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. قال فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسول، بل يرضى بتدبير الله ويسلم الأمر، وبذلك يتم توحيده وطمأنينته. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وباب احترام اسماء الله وتغيير الاسم لذلك. وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق، وهو أنه يجب أن لا يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال. وهو أنه يجب أن لا يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال، فلو سمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في
نوع مشاركة. ترى الدكتور لغوي جالس جنبك أنت.
فلو سمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته، كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها، وحاكم الحكام أو بأبي الحكم ونحوه، وكل هذا حفظ للتوحيد والأسماء الله وصفاته، ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وفقوته.
طبعا قوله التسمي بقاضي القضاء، هذا النهي كما ذكر الشيخ رحمه الله من جهة أن لا يظن أن هناك أحد يشابه الله تبارك وتعالى في أسمائه أو في أفعاله. طيب قد يقول قائل إن الدليل الذي ورد إن أخنع اسم عند الله أن يتسمى الرجل بملك الأملاك. قال سفيان، طبعا سفيان يعرف اللغة الفارسية، قال هو قول الرجل شاهاني شاه. شاهاني شاه بالفارسية معناه ملك الملوك، ملك الملوك. إذن ملك الملوك مثل ما قاضي القضاة، مثل حاكم الحكام، مثل هذا لما يأتي بعض الناس يغالي يقول ملك القلوب. ملك القلوب والله جل وعلا. إذن لابد أن ننتبه لهذه القضايا: أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، أحسن الخالقين، هذه أوصاف لا تطلق إلا على الله عز وجل. طيب التسمي بقاضي القضاة سواء كان من باب الإسمية فهذا أشنع، أو كان من باب الوصفية، كلاهما ممنوع. وهنا أنبه على أمر، وهو أن أسماء الله تعالى على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تكون مضافة. ليش؟ لأن المضاف لا يكتسب الحسن إلا مع مضافه، وشرط الاسم الأحسن هو كونه في نفسه بغض النظر عن الإضافة يتضمن معنى الحسن. لذلك لما تقول أرحم الراحمين تقول هذه صفة، أكرم الأكرمين صفة، مالك يوم الدين صفة، لكن الاسم الرحيم، رحمة، المالك، الملك، الحكيم جل في علاه. والأمر الثاني هنا قال الشيخ رحمه الله: فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسماء وصفاته، كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها، ونحوها وحاكم الحكام أو بأبي الحكم. لماذا؟ لأن الحكم من أسماء الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يقول أبي الحكم، كما لا يجوز لأحد أن يقول أبو الرزاق، أبو الرزق. ما في أحد أبو الرزق، أبو الرزاق. إذا كان أبو بمعنى صاحب فهو الله، وإذا كان المقصود أبو الرزق أن الرزق اسم فهذا أيضا لا يجوز، لأن الرزاق من أسماء الله عز وجل، كيف تقول أبو الرزاق؟ وهذا الباب لا حصر له، لأن اللغات متنوعة، وباب الألقاب وباب الأسماء مفتوح. ولكن يجب على الإنسان ينتبه أنه لا يجوز أن يسمي العبيد بالأسماء المختصة لله عز وجل. فإن قال قائل: أليس الله قد سمى نفسه بالرحيم، سمى بعض عباده بالرحيم، سمى نفسه الملك، سمى بعض عباده الملك، سمى نفسه العزيز، سمى بعض عباده بالعزيز. نقول تسمية العبيد بالعزيز والملك والرحيم من باب الوصفية وليس من باب الإسمية، فلا يجوز أن نسمي عبدا العزيز مطلقا، ولا يجوز أن نسمي العبد الرحيم. يجوز أن نصف العبد بأنه الرحيم، ولكن لا يجوز أن نسميه الرحيم. يجوز أن نصف الشخص بأنه الملك، لا يجوز أن نسميه الملك إلا في صورتين: الأولى أن نحذف أل أو نضيفه. فإذا قلت فلان ملك، قلت أنا بسمي ولدي ملك، ما في بأس، لأن الألف واللام خلع منه الاستغراق الذي هو خاص بالله عز وجل. وإن كان اسم الملك اسم جنس، لكن من باب احترام أسماء الله ينبغي هذا الفعل، وهو عدم التسمي بأسماء الله عز وجل. قال الله عز وجل: وقالت امرأة العزيز، صفة لهذا الرجل وليس اسمه العزيز. وقال الملك ائتوني به، الملك صفة وليس اسما له. أو الصورة الثانية أن نضيف، نقول ملك مصر، ملك المملكة العربية السعودية، هذا ما في بأس. ولذلك لما يأتي إنسان يقول كيف تقول قاضي القضاة ما يجوز، كان أبو يوسف يسمى قاضي القضاة. طيب كمل: قاضي قضاة الخلافة العباسية. مضافة وليست مضافة؟ مضافة بالصفتية، لأن الصفة تخصص المعنى، ما قال قاضي القضاة مطلقا، لا، قاضي القضاة في الخلافة. هذا هو مخرج عن هذا القول. ويمكن أن يقال إن هذا ليس بحجة، الحجة النص، الحجة النص. ولذلك لما تنبه بعض العلماء إلى هذه القضية، كان في بعض الأحايين ما كانوا يسمونه بقاضي القضاة، وإنما يسمونه قاضي قضاة البلد. شوفوا كيف، قاضي قضاة الدولة، شوف، وهي أيضا مضافة بالصفة، مخصوصة بالصفة، فهذا لا بأس به. أما قوله باب احترام أسماء الله، كلمة الاحترام على الصحيح من أقوال اللغويين أنها دخيلة ليست أصيلة، فلا يعرف في كلام العرب العرباء ولا في كلام السلف الصالح كلمة احترام، لا مصدرا ولا فعلا، لكنه من حيث القياس الصرفي يجوز إنتاجه، لأن باب الأقيسة الصرفية واسعة، فهو باب قياسي وليس سماعي. ولذلك حتى وجد له فعل ماض ومضارع، كما أن كلمة احترام جعلوه مصدر، احترم يحترم احترام، لكن هذا كما ذكرت لا يصح من حيث السماع، ولا يصح من حيث القياس على قول بعض اللغويين المعاصرين. هي كلمة فارسية، كلمة فارسية، كلمة الاحترام معناه التقدير والتوقير. وقد جاء ذكر التوقير والتقدير والتعزير بمعان في القرآن الكريم متقاربة، ولم يأتي كلمة الاحترام. لكن مراد المصنف، لأن العرف استخدم هذا الكلام، مراد المصنف هو التوقير. إذن ما باب احترام أسماء الله؟ أي باب توقير أسماء الله عز وجل، باب تقدير أسماء الله عز وجل، هذا مراده، وتغيير الاسم لذلك. لو جاء إنسان وقال أنا أسلمت، ما اسمك؟ أنا أذكر كان يدرس معي شخص في معهد الإيمان الشرعي اسمه حسين عبد الزهرة، حسين عبد الزهرة أو عبد الزهرة. قلت له يا أخي ما يصير، غير اسم أبوه. قال أبوي مراضي، أنا أقول له أبوي مراضي. طبعا هذا ما يجوز، يجب على المسلم أن يغير الأسماء الشركية. عبد الزهرة ما يجوز، عبد رب الزهرة ممكن، عبد رب الزهرة هذا ممكن، عبد الرسول ما يجوز، عبد رب الرسول هذا ما يجوز، عبد الحسين ما يجوز، عبد رب الحسين. هذا مسائل عظيمة يا إخوة، لابد أن ننتبه لها. قال: وكل هذا حفظ للتوحيد، يعني احترام توقير اسماء الله عز وجل صفات الله تبارك وتعالى، هذا دليل على أن الإنسان عرف ربه، فلا يرضى أن أحدا ينازع الله ولو في مجرد المشابهة اللفظية، لا يرضى، فضلا عن أن يفعله أو يباشره. قال: ودفع، فإن وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته، ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه. ولهذا أيها الإخوة، باب الأسماء وباب الصفات لا يجوز لأحد أن ينازع الله فيها، كذلك باب الأفعال المختصة مثل المجري السحاب هازم الأحزاب، هذه أفعال مختصة بالرب تبارك وتعالى، لا يجوز أن يتصف بها أحد غير الله تبارك وتعالى حتى من حيث الفعلية، فإن أفعال الله مختصة، فإن أفعال الله مختصة به تبارك وتعالى، كما أن صفات الله مختصة به، كما أن أسماء الله تبارك وتعالى مختصة به سبحانه وتعالى.
نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله، ومن الإيمان تعظيم ذلك، ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء، فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. فالمعارض المحارب لله ورسوله قادح بالله وبدينه ورسوله أغرب كفرا وأعظم فسادا، والهازل شيء منها هذا النوع.
لا شك أن هذا الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أو الدين مما يعلم أنه دين ويستيقن، وعلى اصطلاح بعض الفقهاء مما هو معلوم من الدين بالضرورة، أن هذا كفر. لهذا يجب على من يريد أن يحافظ على توحيده أن يبتعد عما يسميه الناس اليوم بالغشمرة، الذي يسميه بعض الناس اليوم بالنكات، يبتعد كل البعد عن التنكيت أو على اصطلاح عن الغشمرة فيما يتعلق بالدين مطلقا، سواء كان متعلقا بالله عز وجل العلي الأعلى أو بملائكته الكرام أو برسله أو بكتبه أو باليوم الآخر أو بالقدر أو بالدين المنزل القرآن، نحذر من هذا أشد الحذر. وأنا أذكر، وأنا لا أذكر هل كنت قد بلغت أو لا أو مقارب الاحتلام، سنة 83 أو 84 كان هناك رجل لا أريد أن أسميه قد أفضى إلى ما قدم، نزل مقالة في أحد الجرائد عندنا بالكويت فيه استهزاء بالملائكة، يقول له: أنا شفت الملك فلان فكان يبي يأخذ روحي، قلت له: خلاص أعطيك الجنسية لا تأخذ روحي. قال: فرح الملك، فرح الملك. أفتى الشيخ بن باز بكفري رحمه الله الشيخ بن باز، قال: هذا يكفر، الاستهزاء بالله بالرسل بالملائكة بالكتب بالإيمان باليوم الآخر بالقدر بالدين هذا أمر خطير، قد ذكره الله في سورة المشقشقة المزلزلة التي تزلزل قلوب المنافقين، قال الله عز وجل: سيحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام، وقال قبلها: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قال: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما هي الكلمة التي قالوها حتى استحقوا هذا التشنيع العظيم، ما هي الكلمة؟ نتخيل ما هي الكلمة، ترى ما فيها شتم، الكلمة أنهم قالوا كما جاء في الصحيح، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، هذه كلمة اللي قالوها. فأنزل الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، استهزاء بالصحابة أمر مؤيد، هم حملة الدين. ولذلك المصنف رحمه الله قد أحسن إذا أتى بهذا الباب، لأن الهزل والاستهزاء والسخرية بشيء من الدين ناقض من نواقض التوحيد. لهذا يقول الشيخ: الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد. وهذا يجعلنا نؤكد ما ذكرناه قبل، أن الكفار والكفر ليسوا وليس في درجة واحدة. فهناك كفر وكافر، وهناك أكفر وهناك كفار. ولذلك النار كان إيش؟ ها؟ دركات، صح ولا لا؟ لماذا النار دركات؟ لأن الكافرين ليسوا على درجة واحدة في كفرهم. ولهذا قال تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا كانوا في الدرك الأسفل من النار؟ لأنهم جمعوا بين أمرين. الأول أنهم تأمل أنهم كانوا كفارا أظهروا الإسلام فقط، قلوبهم على الكفر. الثاني أنهم أفسدوا الدين باسم الإسلام، وهذا ديدن الزنادقة إلى قيام الساعة، فالواجب الحذر منهم. قال: فإن الكفار نوعان، معرضون ومعارضون، وكلهم في النار، قادة وأتباع. أتباع قد لا يكون لهم ذاك الكفر الذي فيه ضرر على الإسلام والمسلمين، أما القادة لهم ضرر على الإسلام والمسلمين. فالمعارض المحارب لله ورسوله، القادح بالله وبدينه ورسوله، أغلظ كفرا وأعظم فسادا، والهازل بشيء منها من هذا النوع. وهنا أذكر نفسي بياكم إلى دقة في بعض المسائل التي ربما يخطئ فيها بعض الناس. قد يسب الرجل المتدين لذاته لا للدين، فهذا ليس كفرا، هذه مسائل نزاعية. من هنا ما يأتي أحد ويقول الصحابة سب بعضهم بعضا، يقع بينهم السب والتنقيص لأنهم بشر. بل أحد الإخوة ربما يطعن في أخيه، يتكلم في أخيه، ثم يصطلحون، ولا لا يقع ولا ما يقع؟ يقع. إذن ليس هذا المراد. ما المراد؟ المراد الاستهزاء بحملة الدين للدين، يستهزئ بفلان لأنه مطوع، ها هنا الخطر. لو استهزأ به لأنه فلان ليس بخطر، هذا من باب إيش؟ إما من باب الظلم أو من باب المعاصي أو من باب العدوان أو من باب الجزاء بالمثل. أما إذا استهزأ بالدين لأنه مطوع أو مطوع، هنا الخطر، هنا مكمن الخطر. ولذلك ينبغي أن ننتبه لهذه القضايا. لو أن إنسانا ما استهزأ بلحيتك لا لأن اللحية من الدين، لا يكفر. لكن لو استهزأ بلحيتك لأنها من الدين يكفر. فرق بين الأمرين. قد يقول القائل: كيف يكفر على مسألة هي من الواجبات وليس من أركان الدين؟ نقول: لأنه استهزأ بالدين، استهزأ بالدين. لو أن الإنسان انتبه استهزأ بصوت المؤذن، قال شلون يؤذن هذا؟ شو الصوت هذا؟ لا يكفر. لكن لو استهزأ بالأذان كفر. فرق بين الأمرين. وقد أشار إلى هذا من الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد، فقال: فيقول الناس فلان صوته بالقرآن قبيح وفلان صوته بالقرآن حسن. هذا جائز، لكن لا أحد يجوز له أن يقول هذه الآية قبيحة عياذا بالله، أو هذه الآية كذا وكذا، ما يجوز بالاتفاق. فنفرق بين هذا. ولذلك لو أن المرأة، انتبه، المرأة تبغض أن زوجها يعدد عليها، هي راضية بحكم الله، لا يمكن أنها تقول لا الشرع ما قال، لا تنكر. طيب إذا هي تبغض فعل زوجها، هذا ليس بكفر. لكن لو أبغضت الحكم كفر. فرق بين المسألتين. لو قال الرجل: أنا إذا مت، أنا إذا مت وأولادي يأخذون، بناتي يأخذون أرضي في الميراث، وأنا أبغض هذا الشيء لأن هذا الأرض سيذهب إلى أزواجهم مثلا، قال أنا أبغض هذا الشيء، فهذا ليس كفر. لكن لو قال أبغض هذا الحكم كفر. نفرق بالمسائل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إذا عندكم أسئلة تفضل. تفضل أبا محمد.
سيد واحد يسمى باسم الرسول عليه الصلاة والسلام أو لقب الرسول عليه الصلاة
والسلام، أما باسمه قطعا يجوز، ها؟ فقد سمى الصحابة رضوان الله عليهم أولادهم باسم النبي عليه الصلاة والسلام، بل هناك رجل محمد بن مسلمة على اسم النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك صرح النبي قال استسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. إذن الاسم ما في إشكال بالإجماع. أما الكنية أبو القاسم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التكني، قال رجل من الأنصار كنوني بأبي القاسم، فقال له عامة الأنصار والله لا تنعم بذلك عينا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فنهاهم عن التكني بكنيتي. الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور أن النهي عن التكني في حياته، ذلك لأن الرجل ربما يقول يا أبا القاسم فيلتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول ما عنيتك إنما عنيت فلانا. ولذلك وجد في العلماء من تسمى بأبي القاسم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، كأبي القاسم الطبراني اللالكائي وغيره من أهل العلم، واضح. أما أن يأتي إنسان ويسمي نفسه رسول مثلا أو نبي فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأنها أوصاف مختصة قد انتهى أوانه، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو قيد قال رسول الملك مثلا، رسول الملك، هذا ما في بأس تسمي بها. نعم تفضل.
بعض المسميات شيخ زي عبد النبي عبد الرسول، لو ادعى يعني ألا يعتبر عبد بمعنى خادم مثلا حتى لا يغير اسمه،
نقول ممكن هذا في لغة الجن أو في لغة العجم، لكن في لغة العرب العبد لا يأتي بمعنى الخادم، العبد يأتي بمعنى المملوك. عبد المطلب مملوكه، هم ظنوا هو مملوكه لذلك سموه عبد المطلب، هو واقع ليس مملوكه لكن هم ظنوا هو مملوكه، صح ولا لا؟ نعم.
بعض المسمى شيخ بعض في بعض البلاد لفظ أبو الرب
ونحو ذلك. ابو ايش؟
ما تدري الربي اسمه ابو الربي تقريبا.
ايش يعني ابو الربي؟
في ذكر الاسم سمعت ذلك، هل يجوز؟
ما اعرف. الحكم على شيء فرع عن تصوري، انا ما اعرف معناه حتى. ابو الربي يعني شنو؟
شيخ بالنسبه لوصف اليوم او وصف الدهر كما فعل لوط عليه السلام قال هذا يوم عسل.
نعم. وقال يوم نحسن مسلم.
يوم نحسن.
نعم. تسمية الأسماء، توصيف الأسماء، توصيف الأيام والليالي ببعض الأوصاف كاليوم الأسود واليوم الشديد واليوم العصيب واليوم الحار واليوم كذا، هذا لا بأس به لأنه خبر عن الوصف وليس ذنبا، خبر عن إيش؟ الوصف. فأنت تقول هذا يوم شديد حر وهذا يوم شديد برد، صح؟ تقول هذا يوم ونيس للطافة الجو، هذا يوم ممطر، ما في بأس. لكن الذي لا يجوز هو تنقيصه وسبه وشتمه. نعم شيخ خالد. عليك.
نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر المؤمنين أنهم كرهوا أو أفضل أنهم كتب عليهم القتال وكره لهم.
نعم.
ونجد في آية أخرى عن المنافقين أنهم كرهوا ما أنزل الله.
نعم.
فنبي يعني نعرف الفرق شلون؟ الكره.
نعم.
الآيتين.
في فرق بين الآيتين قطعا من حيث الدلالة ومن حيث المدلول. أما الدلالة فالله جل وعلا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو، وعسى أن تحبوا شيئا. إذن أما في المنافقين قال كرهوا ما أنزل الله. الآن انتبه للمدلول اللفظ، فإن اللفظ يحكم المعاني. لما قال كرهوا ما أنزل الله، هل كرهوا ما أنزل الله مثل قوله جل وعلا المؤمنين قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟ لا، ما كرهوا المؤمنون الصادقون، ما كرهوا الجهاد، بل رغبوا في الجهاد، ولذلك أخبر الله عز وجل منهم ناس طلبوا القتال. انتبه. إذا معنى كره لكم أن يقعوا في فرضيته عليكم أشياء مما هو مكروه في حقكم، نقص في حقكم كقتل الأحباب ونقص الأعضاء بالبتر والمرض وكذلك صرف الأموال وغير ذلك. إذن في فرق بين هذا وأما هناك كره الله كرهوا ما أنزل الله هذا معناه أنه فعل ماضي واقع منهم يكرهون أحكام الله وشرع الله عز وجل. هذا لذلك العلماء يقولون فرق بين كما ذكرت في قضية المرأة فرق بين كون الإنسان يكره الفعل وبين كون الإنسان يكره الحكم فرق بين الأمرين. يعني أضرب لك مثال لو جاء إنسان اليوم قال والله يا شيخ أني أنا أكره أني أنا أقوم لصلاة الفجر هذا قطعا ليس كفرا ولا نفاقا كسل صح ولا لا؟ طيب إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى هذه صفة المنافقين عرفت؟ لكن لا يمكن أن نقول أن هذا رجل منافق أحسنت. لكن لو قال انتبه لو قال أكره أن الله جعل صلاة الفجر في هذا الوقت هنا يكفر واضح؟ وإياكم هذا محمد حياك الله
شيخ جزاك الله خير قضاء وقدر يعني مثل واقعنا بعض الناس مثلا في الرزق أو مثلا صرف مثلا يقول مثلا ضريبة ولا بنزين أو بعضهم قد
مساكين يظنون يظنون أن يعني نصيحتي للإخوة الذين يتذمرون من الأحوال أنصحهم بأمرين. الأول أن يتأملوا في من حولهم من فيما حولهم من الكوارث والمصائب فإنهم يجدون أن هذه التي يرونها مصيبة والله ما هي بمصيبة إذا تأملوها في واقع الأمر كيف وقد يرى بعض الاقتصاديين أن في ذلك مصلحة للبلد مصلحة للناس. الأمر الثاني أوصيهم ونفسي بالنظر إلى أن الله عز وجل هو الذي يتصرف في العباد. لذلك جاء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وقد شكوا غلاء الأسعار نفس القضية الآن نشتكي غلاء الأسعار لما شكوا غلاء الأسعار قالوا يا رسول الله ألا تسعر لنا ها حطنا سعر معين ما حد يزيده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر القابض الباسط وفي بعض الروايات الخافض الرافع. طيب إن الله هو المسعر هذا ليس من أسماء الله خبر هو الذي يسعر ويضع الأسعار يرفعه يعني يضرب لك مثال. إيش الميزة الموجودة في الذهب كون الله جعل فيه القيمة؟ أنا شخصيا إلى هذه اللحظة والله ما أعرف لماذا الناس يتكلمون على الذهب دون النحاس. طيب النحاس أصفر وهذا أصفر شو الفرق؟ أنا ما أعرف والله إلى الآن لا أعرف إلا شيء واحد أن الله هو الذي يرفع السعر ما شاء رفع سعر هذا المعدن وخفض الأسعار المعادن الأخرى ما لها قيمة. أنت الحين لو تشوف حديدة طايحة قدامك والله ما تنزل راسك تشيله تقول شو يسوي هذا 100 فلس ولا دينار ما يسوي شيء. لكن لو تشوف ذهبة طايحة تنزل راسك تشيله. طيب ليش؟ الله هو الخافض الباسط كما أنه يرفع من قيمة من شاء من العباد رفع من قيمة ما شاء من الأشياء وخفض من قيمة من شاء من العباد يخفض من قيمة ما شاء من الأشياء فبيدي. لذلك إذا كنا نرى أن هذه مصيبة فدواء المصائب التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل ليس دواء المصائب التضجر ليس دواء المصائب هو الاعتراض على القدر لا دواء المصائب الاستغفار والتوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان وأن يحفظ ولي أمر البلاد ليجعل ذلك في منفعة البلاد والعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.